الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله.
بارك الله كما أحببتنا،
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ احنا قاعدين جنب شيخنا بقى واستاذنا وسماحة الدكتور عبد الرحمن فودة، والواحد يستحي يتكلم قدام المشايخ الكبار، بس هو سمح لي واذن لي جزاه الله خيرا. فالواحد يعني في غاية الحياء نتكلم قدام فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. هذا من تواضعي انه يسمح لي ان انا اقعد جنبيه كده واتكلم، يعني ما تصدقوش يعني ان انا قده، لا هو الشيخ الكبير، بس هو يعني ايه تواضع منه، جزاه الله خير سامحونا. ثم هذه سلسلة دروس في تفسير القرآن، التفسير الرباني للقرآن الكريم، تفسير الربانية في القرآن الكريم، وسميناه بصائر للمسلم المعاصر. ووقفنا مع سورة النصر، بدأنا من الفاتحة فالناس إلى سورة النصر. قال الله جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي. أيها الإخوة، وقفنا مع قول الله جل جلاله إذا جاء نصر الله. إذا جاء يبقى نصر الله بإيه؟ بيجي. جاء، إذا جاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يبقى النصر بإيه؟ بيجي، بيجي، جاي في الطريق إن شاء الله. لكن الإشكال الأكبر أن تضع في هذا الطريق عقبات وكدورات تمنع وصول النصر، تعوق النصر. وقضينا 5-6 حلقات 7-8 في لماذا يتأخر النصر، ما هي العوائق في طريق النصر. اليوم نبدأ في تخطي هذه الكلمة إذا جاء، وتكلمنا عن نصر الله، أن النصر لا يسمى نصرا إلا نصر الله. الأمة اللي ضاعت صارت نعيش في عصر تقزيم العظائم. كلمة نصر كلمة عظيمة جدا، كزمت في عصرنا بقت نصر في الكورة، الفريق الفلاني انتصر على الفلاني، او اللعيب الفلاني انتصر، بقى النصر في لعب الشطرنج ولعب الطاولة، بقى النصر في اللعب. اما نصر الله هذا شيء اخر. الشاهد كلام، مش عايز اراجع بقى كل اللي فات تاني، اذا جاء نصر الله و الفتح، المقصود بالفتح هنا فتح مكة. فتح مكة إذا أردنا أن نتوقف معه فوقفته طويلة جدا، لكن أتدرون متى بدأ العمل لفتح مكة؟ في السنة الثانية من الهجرة، في أول السنة الثانية من الهجرة، في شعبان من السنة الثانية من الهجرة تم تحويل القبلة. وحين حولت القبلة أن المسلم يتجه إلى بيت الله في مكة إلى الكعبة 5 مرات في اليوم والليلة، كأن فيها تذكير من الله أن قبلتك مكة. وكيف تكون قبلة قوم في يد أعدائهم؟ كيف تكون قبلة قوم في يد أعدائهم؟ فكأن الله جل جلاله بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كأن الله يقول للمسلمين حرروا قبلتكم، افتحوا بلدي. ومن هنا بث الشوق في قلوب المسلمين. لذلك كانت بداية الفتح بقى في السنة 6 من الهجرة، لما اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤية الكعبة وقرر أن يخرج للعمرة هو وأصحابه. أيها الإخوة، إياكم أن تظنوا أن قرار العمرة كان سهلا بهذه البساطة، يلا نعمل عمرة فخرج هو وأصحابه يعمل عمرة. لا، أنا عايز أتكلم واحد في شوق رسول الله صلى الله عليه إلى الكعبة، إنه قعد 6 سنين ما يشوفش الكعبة، 6 سنين ما عملش عمر ولا حج، 6 سنوات على عينه خلاف أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحبها، يحب مكة ويحبها، يحب الكعبة ويريدها، ولكن قد تحول بينك وبين ما تشتهيه الحوادث. والصبر الجميل، احنا بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لكم قبل كده لما بنتكلم في السيرة مش بحكي لك قصة ابو زيد الهلالي سلامة، لا، ده انا بحكي لك عن سيدنا النبي. لما بكلمك عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله انا عايز ادي الكتاب لسيدنا سماحة الدكتور عبد الرحمن فودة يراجعه كده ويعلم لي عليه. بنكتب الجزء الثاني من السيرة دلوقتي، كنت بتكلم بكتب امبارح في غزوة احد، والله 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 قلبي وجعني، قلبي وجعني وانت بتكتب على ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ابو تقرا ان الرسول في غزوة احد انفرد به المشركون، كان حواليه فقط 9 7 من الانصار و2 من المهاجرين، والتسعة دول فقط اجتمع لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. رسول واقف لوحده وهم بيجروا، لا تلوون على أحد، بيجروا في الجمل، ورسول أيها القوم، أيها القوم، أنا رسول الله. المشركين كانوا أقرب، سمعوا صوت النبي هجموا عليه 170 فارس مفرزة، وكان اللي قدام سيدنا النبي فقط 9. مات 7 الأنصار وفضل 2 فقط، وما زال ابن قميئة يضرب لا نجوت إن نجا. أسأل الله أن ينتقم منه. وتيجي الضربة على كتف سيدنا النبي، وتيجي الضربة في البيضة تتهشم البيضة على رأس النبي. عارف لما تقرا الكلام ده تعمل كده، يا رب استر يا رب استر يا رب، وكأن الغزوة بتجري أمامك. هو ده اللي أنا عايزه منك، إنك تعيش حياة النبي. وإحنا محتاجين الكلام ده قوي جدا يا فضيلة الدكتور. النهاردة كلام عن صلح الحديبية وفتح مكة، لأن مهم جدا في مرحلتنا دي. لأن أنا قلت إيه، إن ممكن أحيانا تحتاج الدعوة أن تتراجع أو أن تتنازل خطوة أو خطوتين إلى الوراء، مش مشكلة خالص. الرسول في غزوة الأحزاب عرض على المشركين نصف ثمار المدينة، عرض عليهم نصف ثمار المدينة، وما كانش عيب ولا عار. في صلح الحديبية الرسول تراجع كم خطوة؟ خطوتين، 3-4 ورا. ما فيش مانع ان الدعوة تتراجع وتقدم تنازلات خطوتين 3-4 ورا، من اجل انها بعد كده تتقدم 20 خطوة قدام. لكن مين اللي يفهم؟ لما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى العمرة، ده انت عايز تقعد بقى درس طويل تتكلم عن حنكة النبي صلى الله عليه وحلم النبي صلى عليه وإحسان النبي صلى عليه وسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستيعاب النبي للعدو والصديق والمنافق. قرر أن يخرج عمره، وبدأ المنافقون والمرجفون في المدينة عمره. أنت هتروح فين؟ أنت هتروح لقريش عشان يقتلوكوا؟ والرسول صمم ان يخرج، وكل المدينة واليهود والمنافقين ينهون رسول الله لا تخرج. وفعلا جمعت قريش 7,000 مقاتل خارج مكة انتظارا لرسول الله، لحرب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وصمم رسول الله، ولعلك تعرف ذلك من خلال عدد من خرج، خرج معه فقط 1700 أو 1400 رجل. وما كان المسلمين 1400؟ لا، بدليل أنه بعد سنتين بس دخل مكة 10,000. فألف وربعمية بس اللي خرجوا معه، وليس معهم إلا السيوف في أغمالها وسار. خرج يسير بهؤلاء 1400 يحدوهم الشوق لرؤية الكعبة، سار بهؤلاء 1400 هم أهل اليقين فقط فقط، هم دول بس. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنا عايزك تستخلص من الآيات دي في وصف هؤلاء المؤمنين أننا بحاجة إلى خلاصة، بحاجة إلى صفوة، بحاجة إلى فرز الرجال، ليخرج لنا خلاصة هذا الغثاء الضخم مثل 1400 فقط. 1400 امتلأت قلوبهم يقينا وعزة وثقة بالله واستعدادا للتضحية على ما بايعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا على الموت. بس يطلع من الأمة دي فقط 1400. هؤلاء 1400 حين خرجوا من المدينة إلى مكة في طيلة الطريق كل خطوة يخطونها كانت خطوة في عمق قلوبهم. 500 كيلو ماشيين، في خلال 500 كيلو كلهم كان كل منهم يدب دبيبا إلى رب، رايح فين؟ إلى الله، إلى الله. لا شهوة ولا هوى ولا دنيا، ولا دنيا. شاهد مضوا، فلما اقتربوا من مكة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن قريشا خرجت بقضها وقضيضها وجمعت الأحباش والأحزاب والقبائل من حولها في 7000 مقاتل خارج مكة ينتظرون دخول المسلمين عليهم، فأخذ بهم طريقا ترابيا جانبيا حتى نزل في وادي الحديبية وعسكر هناك هو ورجاله، ثم صار يرسل الرسل طلبا للصلح وطلبا لدخول مكة مهادنة. اعلموا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخل معهم في حرب في هذا اليوم لانتصر عليهم. تأكد من دي، مش أنا اللي بقول، ربنا الآن قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. في الغزوة دي لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو إنهم قاتلوا لانتصروا. 1400 7000، ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وإحنا هنجيب سيرة الحديبية لأن الله سماه فتحا، نزل في صلح الحديبية قول الله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة
الله. الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.